آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتبلونه والذين هم به مشركون. فالسلطان سلطنته وقدرته ليس على المؤمن، على الذي يتولاه يجعله وليا على نفسه. هنا الإمام يشير إلى هذا المعنى، أن لا يجعل للشيطان على أنفسهم سبيلا. ثم الله يأمرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، أداء الأمانة بجميع موارد الأمانة. ديننا أمانتنا، أولادنا أمانة عندنا، الأمور السياسية أمانة عندنا، أسرار الآخرين أمانة عندنا، والأموال أمانة عندنا. أمرهم بالسكوت وتأجيل الجدال فيما لا يعنيهم من الأمور التي كثيرة ما سبب للخلافات والمشاكل الجدال فيما لا يعنيهم. موضوع معين مختصر علمي أو غير علمي يكون بين الأخوين، كل واحد يتخذ موقف ويسير على ذلك، فاستسير سببا لأن يكون بينهم فراغ. فلذلك بلوا بالإصرار ولو بالحق، المراء لا يجوز حتى في الحق، لأن المراء يبعد الآخر من أن يقربه. هنا كذلك توسل الإمام عليه السلام وتأتي الجدال فيما لا يعنيه، وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة، مضافا إلى أن كل واحد يكون مقبلا على الآخر، أن يكون تزاور فيما بيننا والمزاورة، فإن ذلك قربة إلي، القربة إلى الإمام الرضا وعند الله تبارك وتعالى. ولا يشتغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، هذا الذي دائما يكون في الإنسان بالغيبة وإصلاح الآخر، التنافسات الغير شرعية يصير سبب من أن يمزق البعض البعض. فإني عليك على نفسي أنه من فعل ذلك وأسقط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين. وأعرفهم أن الله قد غفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم. لعل هذا أعرفهم، يعني أكد على هذا الأمر، أن يتوجه أن يتنبه الإنسان أن الله تبارك وتعالى غافر ويتجاوز عن سيئاتنا ويغفر لنا. فعلى ذلك يكون عندنا نعيش نيشة الرجاء إلى الله تبارك وتعالى. وعرفتم أن الله قد غفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم إلا من أشرك به أو أعطى وليا من أوليائه، جعل الأذي أذية أوليائه أئمة عليهم السلام رديفا للشرك إلا من أشرك به أو أعطى وليا من أوليائه أو أضمر له سوءا. إذا لا يؤذيه في الظاهر ولكن في ضميره له سوء ربه يريد أن يسقطه، يحب أن يتضرر حتى لا ينافسه وتجاوز عن مسيئهم إلا معناه أو أضمر له سوءا، فإن الله لا يغفر له حتى يرجع عنه. إذا كان مشركا يرجع عن شركه أو المراد يرجع عنه إذا أضمى سوءا أو أضى وليا، هذا يجبر بجلب خاطره ويرجع على كلها. فإن رجع وإلا نزع الروح الإيمان عن قلبه، أو نزع إن نزع الله روح الإيمان عن قلبه وخرج من ولايتي ولم يكن له نصيبا في ولايتنا، وأعوذ بالله من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعودنا من كل ما لا يرضى، ويجعلنا من الذين نتحاب فيما بيننا، ونذكر الخيرات، ونغتي عن الشرور والسيئات، حتى الله تبارك وتعالى يغفر لنا ويغتي عيوبنا.
سيدنا، هل ممكن أن نقول أن حديث الرافع محكوم لأمر له سوءا، إذا أمر له سوءا وبقي مجرد أمار فلا نعمله في الوسوسة في التفكر ما لم ينطق بشفاه، فأمر له سوءا أخص مطلقا من حديث الرافع أو لا، حديث الرافع يرفعه أمار السوء من دون فعل، من دون إتباع الأمار بعمل ثاني.
الغير في حديث الرافع وبيان الحر إن الأحكام مرفوعة رفع عن أمتي
الأحكام وأثارها العقاب الأخرى،
يعني ما استكره عليه ليس حراما ولا يرى ولا يعلم إلا إذا كان على وعدهم علما مصوريا لا يكون لهم تعسير أصلا لا يكذب. لذلك الفقهاء يستفيدون في باب الفقه لا في باب الأخلاق، ولو كثير من الروايات التي وردت ويستعمل في باب الفقه يفيدنا في سائر الأبواب كذلك، وقد نغفل عن ذلك كما أشار سماحة الشيخ، أن يكون بعض الروايات نحن نستفيد منها في الفقه كثيرا ما، بينما له فوائد كثيرة في غير الفقه في الأخلاق كما في الآية الكريمة هكذا. نعم، كان بحثنا في قول المصنف رضوان الله عليه الأحوال عدم إمامة الأجدل والأبرص والمحبوب في الحد الشرعي بعد التوبة والأعراب إلا لأمثالهم المطلقة، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقة. في الأيام الماضية بحثنا عن الأجدل والأبرص، الصلاة خلف الأجدل والأبرص، وكان النتيجة أنه يجوز الصلاة خلفهم ولكن يكره ذلك لأن هناك روايات دلت على الجواز فيها صراع ورواية دلت على المنع فيها صراع، والجمع بينهما يقتضي القول بأن المنع منع تنزيهي ولذلك الجواز، ولكن مع ذلك الاحتياط لا بأس به بل هو جيد. ثم هناك يقول من محدود بالحد الشرعي أن بعد التوبة، بالنسبة لهذا الحد هذا الكلام من أجري الكلام في من أجري عليه الحد ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى أصبح إنسانا صالحا أن يجوز الصلاة خلفه أو لا؟ أن السيد رضوان الله عليه يقول الأحوال أدب إمامتي ثم يفتي على الجواز، وإن كان الأهواء الجواز في الجميع مطلقا سواء كان أجزما أو أبرصا أو حد سابقا ثم تاب إلى الله أو الأعرابي ولو كان أعرابيا، ولكن مع ذلك الكراهة والأمر جواز. بالنسبة إلى المحدود كل واحد منها لا بد أن نراجع إلى أدلته. بالنسبة إلى المحدود الحد الشرعي هناك جملة من النصوص يدل على عدم الجواز في الصلاة خلف المحدود. قال أمير المؤمنين عليه السلام، هذا في حديث درارة سيد درارة أنها في مناسبة الأجزل والأبرص، فلا نعيد بالتدقيق في سند سندها صحيح. وأما الدلالة قال أمير المؤمنين إن درارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال قال أمير المؤمنين لا يصلين أحدكم خلف المجنون والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي، والأعرابي لا يؤم المهاجرين. هذه الرواية صحيحة السند. أما الدلالة دلالته على نهي عن الصلاة خلف المحدود واضح، والنهي في العبادات قلب على بطلان العبادة، يعني نهي في وضعي حكم وضعي مهم لا يجوز، يعني لا تصح الصلاة، لا هي واحدة. منها رواية محمد بن مسلم كذلك ذكرناها سابقا، وقلنا أنها بما أن الصدوق روى هذه الرواية عن محمد بن مسلم، وتاريخ الصدوق إلى محمد بن مسلم تاريخ غير صحيح، فسنده فيه إشكال. ولو أن بعض فقهائنا عندما ذكروا في كتاب الفقه قالوا صحيحة محمد بن مسلم، ولكن لم يتنبهوا أن هذا رواه الصدوق رضوان الله عليه بسنده الذي ذكره في مشرفته وعندما نراجع إلى مشيئة السالم نرى في سنده إشكال. وبحثنا قبل أيام خمسة لا يؤمنون الناس ولا يسلون بهم صلاة فريضة في جماعة، ثم أدى كل واحد أتى جعل المحدود الآخر المحدود، إن جعل المحدود من الخمسة التي لا يصلى وراءهم قدر. بالنسبة إلى سنده واضح لا يؤمون الناس ولا يسلون بهم نهي عن إمامتهم وصلاة الناس خلفهم، هذا واضح للدلالة، ولكن بما سنده ضعيف فيمكن أن يستفاد منها التأييد. من الروايات رواية إسحاق بن باتي ورواه الصدوق بن عليه في الاتصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن أبي جميلة عن سعد بن ظريف عن الأسود بن نباج قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول ستة لا ينبغي أن يؤم الناس: ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحمود والأغلف. الحديث هذا قسم من الحديث. ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقدا من رواية كتاب أبي القاسم بن أولوي عن الإسلام بن النباط مثله. في سنده إشكالات. في سنده هو كما رأيتم أنه يقول أن صدوق رضوان الله عليه الأبي رضوان الله عليه أن سعد سعد وسعد بن عبد الله من أكابر المحدثين أن أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن عيسى وكلاهما من الكبار لا إشكال فيه، إنما بعد ذلك يأتي عباس بن معروف. عباس بن معروف أنه كذلك وثقه النجاشي رضوان الله عليه بقول عباس بن معروف قومي ثقة سهيم مولى جعفر بن عمران ابن عبد الله الأشعري، فهذا كذلك لا إشكال فيه. أما الأبي جميل، أبي جميل هو مفضل بن صالح، فأظن قبل ذلك بعثنا عنه. أنا أقول هذا هو مفضل بن صالح أسري النحاس في شأن البضائر، قال في شأنه مولاهم، يعني هو لم يكن أصيل بل كان مولاهم، مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث. إن أهل الأخرى ليس لهذا الكلام معارض من سائر محدثين أو رجاليين أن يوثقوا، لأنه لو كان هناك توثيق من النجاشي وتضعيف من القضائر يقدم توثيق النجاشي على التضعيف، ولو أن الآس وتقديم التضعيف على التوثيق إلا في القضائر، لأن نسبة الكتاب إلى القضائر غير ثابتة. ولذلك وكثير من الرواة في الرجال الموجود المنسوب إلى القضائر كثير من الرواة أسقطهم ودمهم، وإذا أردنا أن نأخذ بهذا الحديث نفقد كثير من رواتنا. طبعا ليس امتناؤنا لأنه ينتهي إلى هذا الأمر، بل امتناؤنا لعدم صحة انتساب الكتاب إلى صاحبه، وإلا لسنا كما يقول إخواننا السنة نحن إذا ما قلنا بعدالة الصحابة كلهم نفقد كثير من الروايات. هم يقولون هم في الهجرة جسر بيننا وبين رسول الله، فإذا نحن أسقطناهم أسقطنا هذا الجنس ويقطع طريقنا إلى رسول الله. هذا كلام إذا دل على شيء ندل على عكسه، إذا هم جنس لابد أن ندقق ونختار الجنس جسرا نويا حتى لا نسقط، لا أن نستهين بهم ونأخذ بمن شاء وبمن ذكر. فهناك جسور آخر تركتمون أخذتم بهذا الجزء وهو ضعيف، خذوا بجزء أهل البيت عليه السلام ومن روى عنه من الكبار من الموثقين. نعم، اون هم فرداری که فیه کدر که سردی سعدی بید و این کدر که قوائلی در افرون به قولی عباس ابن سعدی ابن ظریف الحنبلی الخفاف روا عن الاسبغ ابن نباط ضعیف في مكان آخر هو من نفسه قال وهو الصحيح الحديث والنجاشي قال يعرف وينكر وكان قاضيا ما المراد من يعرف وينكر معناه قد قال أنه قد يعرف وقد ينكر بعض الروايات روايات جيدة وبعض الروايات روايات غير جيدة أو يعرف وينكر يعني من أنه عرف ذكر في التاريخ ولكن أنكر إن برد عليه الدم على كل حال من يعرف وينكر لا يمكن أن نعتمد عليه وخصوصا وكان قاضيا القاضي الأصل أن يكون فاسقا لأنهم هم قضاة في زمن بني أمية وبني عباس وفي دولتهم نعم قد كان بعض القضاة في دولتهم بما أنه كان قاضيا أنه كان فاسقا ولكنه إنه ثبة إذا ثبت وثابته ولو كان قاضيا نأخذ بقوله ولكن إذا لم يثبت مجرد كونه قاضيا من يعني نقاط الضعف في المحدث ومرة نقص من النجاشي قاضي يعرف وينكر وكان قاضيا و كذلك في سنده هؤلاء فعلى ذلك هذا الحديث ولو دلالته تام ولكن سنده ضعيف لا يمكن أن نأخذ به وطبعا كلمة لا ينبغي جاءت الحديث لا ينبغي لا ينبغي ويعني يكشف أن المولى لا يريد ذلك يكره
لا يحبه
قريب من معنى يكره ولذلك إذا جاء هناك لا ينبغي ولم يرد دليل على الجواز نحمل على الحرمة وإلا إذا كان لا ينبغي وجاء دليل آخر لا ينافي بين لا ينبغي وصدق يعني صحة العمل بخلاف ينبغي هناك ينبغي ولا ينبغي هناك فرق لا ينبغي لو لم يكن قرينة على الجواز نأخذ بأنه ممنوع ولكن ينبغي نوع من الدعوة إلى الشيء ولا ليس فيه تشدد حتى نستفيد منه الوجوب هناك في هذا الحديث كذلك ورد عدة أشخاص أفعال ورد فيه ألا يؤم الناس لا ينبغي أن يؤم الناس ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة والشارب الخمر والمحدود يمكن أن يقال أن شارب الخمر إذا تاب إلى الله يجوز الصلاة خلفه إن فقهاؤنا يفتون أن شرب من شرب الخمر على معصية كبيرة وإذا ترك شرب الخمر وتاب إلى الله تبارك وتعالى وأصبح إنسانا متدينا لا بأس به يصلى خلفه فالمحدود مثل ذلك ارتكب مرة زنا أو شرب الخمر فأجري عليه الحد فبعدما تاب نأخذ نصلي خلفه ولكن في هذا المورد لا يمكن أن نقول هناك فرق بين شارب الخمر والمحدود إن شارب الخمر إنما يطلب على من هو فعلا يميل إلى الخمر لا يبادي بشرب الخمر ولكن من كان سابقا في زمن شبابه يشرب الخمر الآن ليس هو شارب الخمر كان شارب الخمر ثم تاب ولكن المحدود حد ليس شيء يجرى دائما الإنسان حتى يقول الآن هو مقتاد بالحد وقبل ذلك لم يكن المحدود يعني من أجري عليه الحد فإذا أجري عليه الحد يسطو عليه المحدود ليس في اللحظة التي يجرى عليه الحد يسوى بعد ذلك أنه محدود ولذلك بالنسبة إلى المحدود إذا دل دليل على عدم جواز الصلاة خلف المحدود لابد أن نقول كل من أجري عليه حد شرعي لا يجوز الصلاة خلفه أنا أقول هذا بالنسبة إلى هذه الرواية ثم هناك نقطة لابد أن نلاحظ وأنه هذه الروايات كلها كان مطلق أن السيد رضوان الله عليه هنا قال الأهود على معمامة الأجزم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي أهل التوبة والأعرابي إلا لأمثاله أنه هذا الكراهة التي أو الاحتياط الذي جاء به يقول إلا لأمثاله يعني يجوز صلاة الأبرص خلف الأبرص والأجزم خلف الأجزم والمحدود خلف المحدود فمن بعد التوبة والأعرابي خلف الأعرابي ولكن ما رأينا بالنسبة للأجزم والأبرص وكذلك بالنسبة لبقيتهم الروايات مبتدعة لم يذكر لأمثالهم فلا وجه لما قاله السيد رضوان الله لأمثالهم إلا على قول من يقول أن صلاة المأموم إذا كان أقل من صلاة الإمام أو مساوي له يجوز وهذا نحن لم نقتني بذلك لا دليل يصب على ذلك مطلقا ولذلك هذا الكلام الذي قاله لعله عناية على القول الذي يقول أن المأموم لا بد أن لا تكون صلاته أعظم أو أكبر من صلاة الإمام بل إذا كان مصابيا أو دونه يجوز الاقتداء والمحدود دون من لم يحب أو شارب الخام الذي تاب دون هذا الناس ولكن لو نحن لا نقبل ذلك فلا يمكن أن نخصص ونرى أن نقوله إلا لأمثالهم لا وجه له هذا بالنسبة لهذا الأمر فإطلاق الحديث يدل على كل هذه الموارد لا يجوز وهنا بما أن الرواية الأولى التي ذكرناها صحيحة الزرارة صحيحة السند فنأخذ برواية صحيحة السند ولكن سائر الروايات مؤيدة لها فنقول أنه لا يجوز الصلاة خلف المحدود والروايات الصحيحة لا وجه لرفع اليد عن هذا الأمر ولكن في مقابل ذلك جمع من الرواة منهم السيد رضوان الله عليه وصاحب الجواهر وبعض الفقهاء الآخرين يقولون يجوز الصلاة خلف المحدود كيف يتعاملون مع الصحيحة وتلك الروايات التي دلت على عدم الجواز وهي أسنادها ضعاف فكيف رفع اليد عن ذلك إن شاء الله نتركه للأيام القادمة صلى الله على محمد وآله الطاهرين.